بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون مفيدا نافعا مباركا، إنه خير مسؤول. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي. علي،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول،
أيوة،
ما حكم تعجيل الزواج بسبب موت أحد من الأقارب؟ بعض الناس يتكلمون ويقولون شوف هذا أحد ميت معهم وهم يسوون عرس ويفرحون، ما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة للمسائل الخلافية التي فيها أكثر من قول، مثلا ثلاثة أقوال أو قولين، هل نحن مخيرين في اختيار القول الأفضل المناسب لنا ولحالنا أم ماذا؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، ما حكم قراءة القرآن الكريم من التلفون، وهل يشترط الوضوء للقراءة منه؟ وإذا انتخذ الوضوء هل يتوضأ مرة ثانية؟
إن شاء الله يا علي.
قراءة أذكر. بارك الله فيك.
وفيك بارك. تفضل يا أم أحمد فرنسا.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا أنا عندي سؤال، راني مسافرة، أنا عندي بنتي تسكن على 250 كيلومتر، لكن راني نقصر كما سألتك الخطرة اللي فاتت، راني نقصر الصلاة، لكن الرواتب اللي تاع الظهر والعصر والمغرب والعشاء هل نحافظ عليهم ولا حتى هما يسقطوا عليا؟ وثانيا الشفع والوتر وقيام الليل حتى هادو يسقطوا عليا وندي الاجر ولا لازم نحافظ عليهم؟
ان شاء الله يا ام احمد.
شكرا الحاج، الله يحفظك.
اهلا وسهلا. طيب طيب، علي بارك الله فيه من عمان يقول بالنسبه لتاجيل الزواج اذا مات احد الاقارب، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا كان قد حدد موعدا للزواج ومات قريبا له أو رحم أحد أرحامه قبل الزواج بوقت قصير جدا، فقد جرت عادة الناس أنهم يؤجلون، وهذا شيء طبيعي. فإذا كان مثلا زواجه بكرة ثم توفي قريب له والده ولا والدته ولا أخوه ولا عمه ولا خاله ولا جده ولا جده، يؤجلون الناس، شيء طبيعي. أو مثلا بعد يومين ثلاثة أربعة خمسة، طبيعة الناس، ولا حد ينتقد يعني مثل هذا الأمر. أما إذا كان والله الزواج بعد شهرين بعد ثلاثة بعد ستة أشهر يجي أجلون، هذا حقيقة ما يعني أمر يعني غير جيد، لأن هذه الحياة أصلا، الحياة ما بين أفراح وأتراح، ما بين يعني ارتفاع واتضاع، ما بين إقبال وإدبار، ما بين يعني نعم ونقم، هذه الحياة أصلا، هذه الحياة. فإذا كان الإنسان سيؤجل كل ما حصل وفاء لقريب، متى يتزوج؟ والناس هكذا الدنيا، يعني قوافل الموتى إلى الدار الآخرة في كل يوم نشاهدها، والناس يأخذون، كل يأخذ دوره، كل ينتظر دوره الآن للانتقال إلى الدار الآخرة. ولذلك يا أخي الفاضل، إذا كان الزواج بعد أشهر وحصل موت، ما يؤجل الزواج، إنما العزاء ثلاث أيام أربع أيام مثلا بهذا الحدود، والزواج يستمر على ما هو عليه. أما إذا كان قريب، لا حقيقة غير جيد، يعني ما 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 المشاعر ما يمكن أن تجتمع في المحل الواحد والزمن الواحد، أمس حزين واليوم فرحان، يعني شوي فيها، لكن يأجلون. وإذا كان مسافة طويلة، للأسف ونبهني يعني الأخ علي من خلال سؤاله، في ناس بعد سنة عندهم زواج بعد سنة أجلوه، الله أكبر، هذه حقيقة يعني مبالغة وتنطع وتشدد ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. وقضية والله يا علي أن الناس والله يقولون ما لو أن يعني لو أننا اتبعنا الناس ما ظل دين وما ظل شريعة وما ظل خلق أيضا، حتى الأخلاق تذهب. المسألة مسألة دين وشرع وأيضا أصول وعادات وتقاليد معتبرة أيضا ننزع إليها. بارك الله فيك ورضي الله عنك. علي يسأل عن المسائل الخلافية، يقول إذا كان في المسألة أكثر من قول يعني هل للإنسان أن يتخير بين هذه الأقوال؟ أخوي علي بارك الله فيك، الناس ضربان عالم ومتعلم، الناس ضربان عالم ومتعلم، أو بالأحرى مجتهد ومقلد، مجتهد ومقلد. بالنسبة للمجتهد لا يجوز له أن يقلد في المسائل الخلافية، وإنما يجب عليه أن يبذل الوسع والجهد والطاقة في الوصول إلى الحكم الشرعي قدر الاستطاعة، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، ولذلك ربنا جل وعلا قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول جل وعلا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك العالم حقه الاجتهاد ما دام أنه قد توفرت عنده أدوات الاجتهاد، أدوات الفتوى، عنده الأهلية، تأهل يعني لذلك من خلال مجموعة علوم وفنون شرعية معروفة، فليس له أبدا الحق في أنه يقلد أو يتخير بين الأقوال إلا إذا ضاق عليه الوقت. فإذا ضاق عليه الوقت درس المسألة، درسها وبحثها فما وصل إلى الراجح، يجوز أن يقلد المذهب الذي تتلمذ عليه. أما المقلد العامي المتعلم فهذا حقه التقليد، وهذا التقليد يجب أن يكون لعالم يعني أبدى الدليل وأظهر الدليل، ولا يجوز للعامي أن يتخير على سبيل التشهي والهوى، يقول والله بشوف هذه الأقوال أيهم أخف، فيروح مثلا قول في التحريم وقول في الكراهة وقول في الإباحة، يقول لا نأخذ الإباحة تشهيا، لا ما يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ذكر جمع من أهل العلم من أهل التحقيق قالوا بأن من المشتبهات المسألة تعرض على الإنسان فيها جانبان حلال وحرام، يقول هنا ينبغي له أن يغلب الجانب الذي تبرأ به الذمة وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني مثلا عملية تجارية أو نشاط تجاري، العلماء منهم من قال هذا يحرم ومن من قال هذا مباح، طيب اللي يحرم قالها بدليل يعني ذكر دليل، إذا ذكر دليل تأخذ بهذا ولا تأخذ بقول الذي ذهب إلى الإباحة. أما إذا كان الرجل الذي العالم الذي ذهب إلى الإباحة وذكر الأدلة على ذلك والذي قال بالمنع ما ذكر دليل هكذا فقط، لا تأخذ بالإباحة في مثل هذه الحال. ولذلك أخي الفاضل، وهذه رسالة لكل من يشاهد لي، مسائل الدين الإنسان لا يجوز له أن يلعب فيها. إذا كان الإنسان يعني ولا بد لاعبا يتجنب الدين، لا يلعب بالدين، العب في كل شيء إلا الدين. ليش؟ لأن الدين علاقتك بالله عز وجل، والله عز وجل أدرى بما في قلوب العباد، فهو الذي يعلم الخفيات ويعلم الخفايا الضمائر ويعلم خلجات الصدور. أحيانا الإنسان يظهر بمظهر المستقيم، يظهر بمظهر والله اللي يبغى الحلال، هو كذاب في داخله، الله عز وجل هو الذي يطلع عليه. أحيانا الإنسان يظهر بمظهر الناصح، بمظهر اللي يريد الخير، لكن في قلبه دغل وفي نفسه دخن. ولذلك هنا يجب أن يراقب الإنسان ربه جل وعلا. فلا يجوز بعض العوام الآن للأسف الشديد يقول يا رجال حطها في ظهر عالم وطلع منها سالم، يقولون هكذا حطها في ظهر عالم، لا ما تسلم، ما تسلم إذا كان تشهي ما تسلم. أحيانا بعض العلماء يجتهد، أحيانا بعض العلماء يجتهد، فالإنسان هنا يجب عليه أن يتروى ويشوف الحق وين، حتى لو كان على حساب ماله، حساب مثلا بعض الأمور، يجتهد في اتباع الحق. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع الحق. نعم. علي بارك الله فيه يقول في بالنسبة لحكم قراءة القرآن من الهاتف، يقول هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن من الهاتف وهل يلزم الوضوء؟ وإذا لزم الوضوء مثلا ثم انتقض وضوءه أثناء القراءة هل يلزمه أن يعيد؟ أخوي علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقراءة القرآن يعني من الهاتف أو من المصحف أو من أي جهاز آخر، الأصل فيها الحل والجواز والإباح، فيجوز للإنسان أن يقرأ القرآن من أي جهة كانت، سواء من المصحف أو من المحمول أو من أي جهاز آخر، هذا واحد. الأمر الثاني بالنسبة لهذه الأجهزة الإلكترونية هذه أو الذكية، القرآن ليس هو الأصل، وإنما هو أحد التطبيقات الموجودة داخل هذا الجهاز، فهو أحد التطبيقات الموجودة داخل هذا الجهاز، ولذلك لا يشترط الطهارة لمس الجهاز. فإذا أردت أن تقرأ القرآن وأنت على غير طهارة ما في بأس، ليش؟ لأنك تلمس جهاز ما تلمس المصحف، أنت الآن تمس الجهاز ما تمس المصحف. أما المصحف فجمهور الفقهاء يرون بأنه ما يمس إلا بطهارة، ومسألة فيها كلام أيضا لبعض أهل العلم. عليه يا أخي الفاضل يجوز أنك تقرأ من دون وضوء، ولو أحدثت أثناء القراءة ما عليك شيء ولا الحمد، ولا يلزمك أنك تعيد الوضوء. تفضل تفضل أبو محمد العراق.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا في عندنا امرأة أرملة،
نعم،
ليس لها أولاد ولا بنات ولا أم ولا أب على قيد الحياة، جميع أخوانها وأخواتها متوفين.
إيه؟
لها أولاد أخ وأولاد أخت وبنات أخ وبنات أخت، الإرث لمن يؤول من هؤلاء؟
عندها أولاد أخ وأولاد أخت، ها؟
عندها أولاد أخ وأولاد أخت وبنات أخ وبنات أخت.
إن شاء الله. أبشر أبو محمد.
الإرث لمن يؤول؟
إن شاء الله.
نعم.
أبشر أبو محمد.
شكرا.
مرحبا، تفضل تفضل يا محمد. الشارقة محمد.
هلا والله.
تفضل اخوي.
الحين يعني اسال؟
هي انت على الهواء مباشره. انت محمد؟ انت
هي محمد عبد الله.
كم عمرك يا محمد؟
12.
ونعم محمد ونعم، الله يحفظك ويصلك.
سلام عليك.
تفضل. التلفزيون تخفض يا محمد، اخفض التلفزيون حبيبي الله يرضى عليك.
تمام. اذا رحت مثلا العمرة
إيه؟ بعد محمد
هلا
اسال حبيبي، اسال الله يرضى عليك، اسال.
اذا رحت السعودية ورحت المدينة بعدين رحت مكة يعني،
ايه
تسوي الميقات
إن شاء الله يا محمد. أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عند قيام الليل عندما أؤخر صلاة الوتر، يا شيخ يعني اسمح لي، لو استيقظت وجدت نفسي في حيض هل يسقط صلاة الوتر أم أعيدها بعد الحيض؟
إن شاء الله يا أمة الله.
شكرا. السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. أم علي. تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا بس أريد أسأل يعني على صيام، أنا عندي هسه أطفال 2.
إيه.
أي بس يعني بالحمل الأول أنا ما صمت، قالوا لي يعني طفلك يعني ما يتحمل أو أول طفل 3 يومين دفعت كفارة.
إيه.
أي فلما صرت حامل بالولد مرة ثانية عادي يعني صمت وصمت يعني، أحس أنا مطلوبة الصيام الأول مال الأول طفل؟
إن شاء الله يا أم علي.
إن شاء الله. شكرا.
مرحبا أختي. تفضلي يا أم جنان من الجزائر.
ألو.
تفضلي.
ألو ألو شيخنا.
أهلا وسهلا، تفضلي يا أم جنان.
أنا كنت نافس.
كنت إيش؟
كنت نافس. كنت نافس.
أيوة.
ما مسكني 53 يوم يا النفاس.
استمر 53 يوم، ها؟
إيه. شو أعمل عسى؟ ما فهمت يعني الربع بعد الربعين أصلي ولا لا؟
يعني أنت صمتي رمضان؟
نعم صمت رمضان.
إيه أنت تسألين عن الصلاة فقط.
ايه بعد يعني هم يقولوا 40 يوم
ان شاء الله يوم جنان.
ايه وعندي سؤال.
تفضلي.
ما حكم اعياد الميلاد؟ ما سمعت المره اللي
ذكرناها بالامس.
ايه ما شفته ما شفته.
يلا يوم جنان ابشري.
ما عندي سؤال اخر.
تفضلي تفضلي.
بعد الصلاه اكتشفت انه في هيك من شعري شعره باينه.
بعد الصلاه ها؟
ايه بعد الصلاه. ايه
ان شاء الله
اعيد ولا
طيب طيب ارجع للاسئله. ام احمد من فرنسا تقول بانها مسافره تقريبا 250 كيلومتر، تقول اقصر وكذا، تقول بالنسبه عندي السنن الرواتب هل احافظ عليها وكذلك الشفع والوتر في السفر؟ تقول ماذا افعل بالنسبه لهذه السنن الرواتب والشفع والوتر؟ ام احمد الله يرضى عليك يبارك فيك ويزيدك حرص يا رب. النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا سافر سفرا فإنه كان يقصر الرباعية إلى ركعتين، وما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه أتم الصلاة في السفر، كان يقصر الرباعية الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا احتاج إلى الجمع جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. فإذا كان نازلاً ودخل عليه الوقت قدم العصر مع الظهر، قدم العشاء مع المغرب، وإذا كان ماشيا ودخل عليه الوقت أخر الظهر مع العصر وأخر المغرب مع العشاء. هذا أولا. ثانيا، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا سافر كان يترك السنن الرواتب إلا سنة واحدة وهي سنة الفجر، سنة الفجر القبلية، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها محافظة شديدة، فما تركها لا في حضر ولا في سفر. هذه سنة الفجر التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام ركعتها الفجر خير من الدنيا وما فيها. ثانيا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب على الوتر في الحضر والسفر، فما ترك الوتر لا في الحضر ولا في السفر. ولما نام عن صلاة الفجر حينما يعني كانوا متعبين وناموا وأيقظهم حر الشمس، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قضى سنة الفجر القبلية، وعفوا هذا مسألة سنة القبل، سنة الفجر القبلية. أما الوتر فلما فاته مرة ليلة من الليالي قضاه من النهار صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أختي الفاضلة ركعتي الفجر مع الشفع والوتر هذه ما يتركا لا في حضر ولا في سفر. أما سنة الظهر القبلية والبعدية فتركه من يسلم، أما سنة المغرب تركها، أما سنة العشاء تركها في السفر، تركها في السفر. ولذلك ما الفائدة من قصر الرباعية إلى ركعتين؟ ما هي الفائدة؟ ما هي الفائدة؟ ولذلك كان يتركهما. أما الضحى والنفل المطلق فكان يصليها متى ما إن وجد وقتا عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت من حديث أنس وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتطوع ويتنفل على الراحلة فتتجه به حيث شاءت، يعني إلى غير القبلة. هذه السنة يصلي. فإذا كنت في السيارة أو في الطيارة أو في الباص أو في القطار وحبيت تصلين النفل المطلق الضحى أو نفل مطلق في غير أوقات النهي يجوز ذلك. أما بقية السنن الرواتب غير سنة الفجر فيتركها المسافر، وهذا من اتباع السنة. لاحظوا الآن، ترك السنن الرواتب في السفر أفضل من صلاتها. ليش؟ اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. أبو محمد من العراق يسأل، يقول هناك امرأة أرملة توفيت ليس لها أصول ولا فروع ولا حواشي، يقول ما لها إلا أولاد أخ وأولاد أخت، يقول من الذي يرث؟ يا أبو محمد بارك الله فيك، الذي يرث أولاد أخيها، أولاد أخيها من الذكور والإناث يرثون. بارك الله فيك، أولاد أخيها هم الذين يرثونها، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعصب الذكور الإناث فقط. أما بأولاد الأخت هؤلاء فمحجوبون بأولاد الأخ. بارك الله فيك. محمد من الشارقة، حبيبي محمد عمره 12 سنة، يقول إذا رحت للمدينة وبعدين أريد أروح المكة، يقول من وين أحرم؟ تحرم يا محمد بارك الله فيك وأصلحك الله وجعلك من أهل القرآن ومن أهل الصلاح، تحرم من ميقات أهل المدينة. هذا هو الصحيح من قول أهل العلم. فأنت لما تذهب إلى المدينة وتقضي أيام، ثم أنت والأهل تريدون تذهبون إلى مكة، تحرمون من ذي الحليفة اللي يسمونها الآن أبيار علي، وتذهب إلى مكة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج من مكة إلى الطائف وحصلت غزوة حنين وثم نصره الله عز وجل، ذهب إلى الجعرانة فأحرم منها ثم رجع إلى مكة، ما راح إلى ميقاته اللي في المدينة عليه الصلاة والسلام، وإنما أحرم من الميقات الذي مر عليه ومنه ذهب إلى مكة. فأنتم تحرمون من ميقات أهل المدينة بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تقول: أنا لما أؤخر قيام الليل مثلا ولم أوتر بعد، فلما تقول قمت وجدت الدورة قد نزلت علي، الحيض يعني، تقول نزل علي، هل أقضي هذه السنة هذه أم لا؟ أخت الفاضلة، إذا كنت مواظبة على قيام الليل وعلى الشفع والوتر وما كنت تتركينهما إلا نادرا، فطيب أنك تقضين إذا طهرت بارك الله فيك. أما إذا كنت لا غير مواظبة، تصلين أحيانا وتنامين أحيانا أخرى وشيء من هذا القبيل، ما في داعي إلى القضاء بارك الله فيك، ما في داعي إلى القضاء. أما إذا تقولين والله لا الحمد لله أنا مواظبة ولما قمت تلك الليلة وجدت الدورة قد نزلت علي، يكون طيب أنك تقضين هذه متى ما إن طهرتي. أم علي من العراق بارك الله فيها تقول: يعني هي كانت حاملا، تقول في الحمل الأول قالوا لي ممنوع عليك الصيام، وذلك أن الجنين ما يتحمل، وتقول أفطرت رمضان وأطعمت، تقول أخرجت كفارة. وفي الحمل الثاني تقول الحمد لله الأمور طيبة، تقول قضيت هذا الشهر. بالنسبة للصيام الأول تقول أنا مطالبة فيه، الجواب نعم يا أخت الفاضل، الجواب نعم، فأنت مطالبة بالصيام الشهر كاملا أو الأيام التي أفطرتيها. فإذا كنت أفطرت الشهر كاملا أنت معذورة، فأنت حامل، الحامل والمرضع يعني النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهما في الفطر، لكن متى ما إن وجدت القدرة قضيت، لأن الله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والحامل والمرضع أحيانا يخرجان على أنهما مريضتان، ولذلك بعدما يعني يتمكنان من القضاء لا بد أن تقضين يا أخت الفاضلة، لا بد أن تقضين. بعدين الكفارة هذا قول وهو قول ضعيف، أن الكفارة تقوم مقام الصيام بالنسبة للحامل والمرضع، هو أحد الأقوال الموجودة في كتب الفقه لكنه قول ضعيف. الذي عليك يا أخت الفاضلة بارك الله فيك أن تقضي شهر رمضان كاملا. نعم. أم جنان بارك الله فيها تسأل تقول: بالنسبة للمرأة إذا كانت في النفاس ومر عليها 53 يوم تقول متصل الدم، هل يعني تقضي ما زاد على 40 يوم؟ أختي أم جنان بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمسألة النفاس من حيث الزمان في خلاف بين أهل العلم، فالجمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه إلى 40 يوما وما زاد يعتبرونه دم فساد استحاضة، هكذا يقولون. في قول بعض العلماء يقولون لا، إلى 50 بل إلى 60 يوم، وقد وجد من النساء من تنفس إلى يبقى نفاسها إلى 60 يوما، وهذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه الصواب، لأن الله تعالى علق حكم النفاس على وجود الدم، علق حكم الحيض والنفاس على وجود الدم. قل جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فإذا استمر معك 53 إلى 60 هذا يعتبر أخت الفاضلة من دم النفاس، ما دام أنه متصل واللون نفس اللون والرائحة نفس الرائحة وما تغير شيء، هذا الذي يظهر. أما ما ورد عن بعض أمهات المؤمنين فهذا لما هو غالب النساء أن الدم يتصل بهن إلى 40 يوما، فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك، اللي يظهر لي والله أعلم أنه لا شيء عليك. هنا قول إذا أحببت أن تحتاطي لهذا القول الذي يذهب إلى تقييده بأربعين كحد أقصى، أن الدم إلى 40 وبعد ذلك نزول الدم يعد دم فساد، فيعني إذا حببتي أن تحتاطي لمثل هذا الأمر وتصلين هذه الأيام شأنك، لكن الذي أدين الله عز وجل به وافتيك به أن هذا يعتبر من دم النفاس. تفضل أخوي أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
إيش حالك يا شيخ؟
مرحبا أحمد،
مساك الخير. طيب
خير ونعم، الله يحفظك.
الله يطول عمرك يا شيخ. أمس تكلمت عن القرآن،
أي
اللي يقرأ القرآن وشو فضل القرآن والأمور هذه.
صحيح.
بس فكانوا يسمعونك الشباب عند الوالد،
أي
فالسؤال هم الحين، هم تعرف أنت الشباب كبار في السن،
أي
وما يعني ما يعرفون يقرون القرآن كامل، يعني عندهم صور بسيطة.
شباب ولا شيبان؟
لا شباب شيخ، لا تقول شيبان.
ها شو يزعلون علينا؟ ها يلا شباب.
يزعلون.
إن شاء الله. طيب يا أحمد. أيوة.
أقولك. فيقولون هم الحين، واحد منهم سألني قال لي يا أحمد الحين نحن ما نعرف نقرأ القرآن.
إيه.
زين. وهم سمعوك أمس طول عمرك بخصوص فضل القرآن وفضل قراءة القرآن وفضل الأمور هاي. الحين إذا هم مثلا يا شيخ يصير لهم يختمون القرآن عن طريق استمع.
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول.
إن شاء الله. تفضل.
السؤال الثاني يا شيخ، الحين في التواصل الاجتماعي في يطرشون الجماعة الدعاء هذا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون.
إيه.
ونسبوه حق الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه، عليه رحمة الله. فهل الدعاء هذا صحيح؟
إن شاء الله.
إنه يقولونه بعد، يقولونه قبل السلام.
قبل السلام من الصلاة.
نعم، قبل السلام من الصلاة إن الواحد يقوله.
إن شاء الله. أبشر يا أحمد.
طول عمرك، الله يحفظك.
عمرك طويل. مرحبا. تفضل يا محمد. محمد من العين.
السلام عليك شيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليك شيخ عزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، مثلا أنا صليت العشاء وصليت الشفع والوتر.
إيه.
صليت العشاء وصليت الشفع والوتر.
أها.
وثرت في الليل مرة وصليت كانك فاطن 10 ركعات يعني سنة.
إيه.
هل أصلي الوتر؟
إن شاء الله يا محمد.
بارك الله فيك.
هلا وسهلا. تفضل يا أحمد.
ألو، السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
الشيخ طال عمرك، أنا عندي الوالدي العام الماضي.
إيه.
كان مريض طبعاً وفي رمضان.
أها.
وفي العشر الأواخر طبعا توفى ورحمة الله عليه. وما طلعت زكاة الفطر، يعني هل زكاة الفطر يعني كيف أطلعها يعني؟
زكاة الفطر ولا كفارة الصيام؟
كفارة الصيام. نعم، الفطر شهر ما صام كامل.
إن شاء الله يا أحمد.
وبرضه عندي الوالدة نفس الشيء مسنة طبعا، ونفس الشيء ما رمضان الماضي.
إيه.
ما صامت رمضان، حبيت تكفر عنه قبل جينا رمضان الثاني.
ما تقدر تصوم؟
ما تقدر تصوم، سنة كبيرة، سنة كبيرة.
أبشر يا أحمد، أبشر.
وبعدين الكفارة أعطيها شخص واحد مثلا عنده مناسبة، والله لازم يوزع على 30 فرد مثلا.
إن شاء الله. إن شاء الله.
يعطيك العافية
يا شيخ. يعافيك، مرحبا. تفضل يا أحمد من العراق.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حبيبي شيخ الله يعزك.
مرحبا أخوي.
عندي كم سؤال. تفضل.
إيه تفضل.
ذات فضلك. أول سؤال، ما هو الطمع والشجاع؟ أريدك تبين لي.
إن شاء الله.
ثاني سؤال، سماع الحسينيات هل يأتون محرم؟
إن شاء الله.
السماع الحسينيات والنعي، هذا النعي
إن شاء الله.
السماع هاي لخاص الحسينيات والنعي، هل جائز لو حرام؟ والأكل هذا اللي يوزعونه حلال أم حرام؟
إن شاء الله يا أحمد.
ثالث سؤال، نسبة الزيادة غبح هل محددة؟ مثلا أنا عندي حاجة اشتريتها ب5000 مثلا، أريد أبيعها مثلا ب15000 بالعراق نقول، حلال أم حرام؟
أحمد عيد السؤال الثالث لو سمحت.
لا، نسبة الزيادة بالغبح.
أي الزيادة.
اي عن الحاجيات، حرام ام حلال؟ اكو نسبة محددة لو كيف يعني الواحد مثلا،
يعني عندك سلعة تبغى تبيعها. ها
اي 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 نعم واضح.
ان شاء الله.
اي مثلا نسبه اكو حد لغبح
ان شاء الله.
رابع سؤال الاختلاط.
ايوه
الو.
اي تفضل.
الاختلاط انا ما احب الاختلاط، يسبب لي مشاكل. الاختلاط يعني انا ما احب الاختلاط بين الناس يعني جمله، يعني لان يصير مشاكل. تعرف احنا بالعراق هسه داخلين بازمه وعراق وحرب ومشاكل، وحتى يعني الناس اختلفت.
اي
فما احب الاختلاط. خامس سؤال الفايز، اكو ناس تعطيك فلوس يقول لك بعد الشهر اريد يعني ياخذون ربح عليهن، هل هذا حرام ام حلال؟
يعني قصدك الربا ها؟
اي فايز يعني انا دابا حسب العراق يعني يقول لك هاك هاي مليون مثلا تعطينا عليهن ربع مليون بالعراق.
هذا والله خاسر مو فايز، هذا ربا والعياذ بالله. يسمونه فايز يسمونه بغير اسمه، الله المستعان. طيب ابشر يا احمد، باقي لك شيء؟
اي بس مال والدي، مال والدي البيت يعني مال حرام، وانا يعني صلاتي شلون؟
كيف الوالد مشتري من حرام؟
اي ماله مختلط يعني، يعني يتقبلون مو فدسه بالعراق يعني العياذ بالله ما تعرف عبالك مو تقول دين اسلام يعني ما تفهم يعني صار اختلاف من سقوط النظام لحد الان. من كان صدام السنة يعني ماكو، اذا صار اختلاف حل بالعراق.
اي ان شاء الله يا احمد ابشر.
اشكرك وشكرا جزيلا طيب. وانا احبك
جزاك الله خير،
وانت الله يعزك ويزيدك وان شاء الله
امين
تدخل آمين. الجنة بدون حساب
يا رب. جزاك الله خير، شكرا يا احمد.
بدون
شكرا.
حساب ولا كتب حبيبي، مع السلامة.
شكرا حبيبي، شكرا. تفضلي أمة الله السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
زي سؤال.
تفضلي.
أنا عندي سرر، والسرر هذه عليها أغطية، والأغطية فيها تفاوي.
عندك صور؟
تدخل أسرة يعني سرر حتى النوم.
أسرة ولا شراء؟
أسرة أيوة حق النوم.
شراشف يعني؟
أيوة شراشف البسة يعني.
أيوة.
أيوة فيها تفاوي.
إيه.
فهل تجوز أم الملائكة لا تدخل البيت؟
طيب يا أمة الله
شكرا جزاك الله خير.
عفوا أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة عندي. طيب أم جنان بارك الله فيها، فيها سؤال الثاني. طبعا هي تسأل عن أحكام الميلاد، طبعا أنا أجبت باللقاء اللي أظن الجمعة أو الخميس، تقول أنا ما سمعت الجواب. أخت الفاضل عموما بالنسبة لأحكام يعني الأعياد الميلاد للأطفال أو للإنسان نفسه، العلماء فيها على قسمين، منهم من يخرجها على أن من قبيل العادات، ومنهم من يخرجها على أن من قبيل العبادات. فالذي يخرجونها من قبيل العادات يقولون هذه من جملة العادات اللي عند الناس مثلا، ومن جملة الأشياء التي هي ليس لها علاقة بالدين وإنما من علاقة دنيوية، فيرون أن الأصل الحل والإباحة في أمور العادات والمعاملات. من يذهب إلى أنها من العبادات، لماذا؟ لأنها متعلقة بنفسه وبولادة إنسان وبكذا، قالوا بأنها هذه من المخالفات. لماذا؟ لأن ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام احتفل بميلاده، ما ثبت عن الصحابة، وما عرف عن أئمة الإسلام وفقهاء الملة، وما عرف هذا إلا من عهد قريب جاءتنا من ديانات طارئة أو من مجتمعات طرأت علينا، من مجتمعات أخرى طرأت علينا. ولذلك يا أخت الفاضل الاحتياط الابتعاد عنها. لماذا؟ لأنه ما عندنا دليل في هذا. والإنسان المفترض كل لحظة تمر من لحظات حياته حقيقة تمثل موسم من مواسم الخير، موسم من مواسم التقرب إلى الله عز وجل. فما نحتاج أننا والله سنوياً يعني نحدث مثل هذا الأمر حتى نتنبه إلى نعمة الله علينا. كل لحظة من لحظات حياة الإنسان ينبغي أن يسجل فيها طاعة لله، ينبغي أن يهتبلها فرصة يتقرب إلى الله عز وجل، وأن يعلم بأن الأعمار بيد الله، الأعمار بيد الله، وأن الإنسان الذي فعلا يفرح هو من طال عمره وحسن عمله. أما إذا كان الإنسان والعياذ بالله أعماله سيئة، وزمانه وعمره مليء بالمعاصي، مليء بالذنوب، ملطخ بالآثام، كيف يحتفل بعمره هذا؟ للأسف الشديد يعني حياته كلها مستودع معاصي، مستودع آثام، مستودع خطايا، يحتفل في بعد سنة من عمره، المفترض يبكي، المفترض يبكي على نفسه ويندم على ما فرط في جنب الله. ولذلك مهم جداً أن المسلم يتميز بشخصيته. المسلم دائما له شخصية تميز فيها عن الناس، له شخصية يتعامل فيها مع ربه جل وعلا، شخصية يتعامل فيها مع نبيه، شخصية يتعامل فيها مع أصحاب نبيه، مع كتاب الله، مع الوالديه، مع اللي حوله، شخصيته متميزة. لأنه المسلم هو الوحيد الذي وقف على قمة الحقيقة، هو الوحيد الذي عرف دوره في مسرح هذه الحياة، وعرف بأن هذه الحياة لها أمد وأنها ستنتهي، وأن كل إنسان محبوس ومرهون على عمله، محبوس ومرهون على عمله. فينبغي حقيقة أن تكون اهتمامات الناس أصلية وليست شكلية. أغلب الناس الآن اهتماماته شكلية واهتماماته حقيقة مظهرية، أهملوا المخبر وأهملوا القلوب، فأصبح الإنسان بعض الناس ما يدري لماذا خلق وما يدري لماذا يعيش. أصبح كثير من الناس دوره في هذه الدنيا على هامش الدنيا، يعيش سبهلل، يعيش يعني ولا يعرف الغاية التي يسعى إليها. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يهتم بالأشياء التي ترفعه عند الله وتزيد في إيمانه وتقرب إلى الله. أسألك بالله الآن، أيهما خير، الإنسان الذي والله يهتم بهذه الشكليات مثلا وكذا، ولا اللي يحفظ القرآن؟ أيهما أفضل؟ هذا اللي يبذل في عيد ميلادي وعيد ميلادك وعيد ميلاد فلان آلاف مؤلفة من الأموال، ولا يتصدق فيها على أرملة أو فقير أو مسكين لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام، بعضهم لا يجد حتى ثوب يستره ولا يجد خيمة يسكنها، أيهما أفضل؟ هذا الذي يقرب إلى الله أم هذا؟ شتان شتان. ولذلك أختي الفاضلة مهم جدا أن الإنسان يعني لا نكون دائما نتلقى فقط، لا نؤثر نحن في الناس. يجب أن نتميز بشخصيتنا، نتميز بأخلاقنا، بقيمنا، مبادئنا، حتى عاداتنا. ما كانت معروفة في عادات أهل الإسلام هذه أبدا، ما كانت معروفة، ما كان معروف عند أهل الإسلام الاحتفال بمثل هذه الأشياء. فمهم جدا أننا نميز بين الأشياء، مهم جدا أننا نكون واقعيين بدرجة كافية. أم جنان تقول يعني اكتشفت بعد الصلاة أنني خصلة من شعري ظهرت، تقول ما علمت عنها إلا بعد الصلاة، ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة ولله الحمد، لأن الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله في الحديث القدسي كما عند مسلم قد فعلت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذا خطأ يا أخت الفاضل، فما دام أنك ما اكتشفت إلا بعد الصلاة ما عليك شيء، أما إذا اكتشفت أثناء الصلاة يجب عليك أن تغطي شعر رأسك، يجب عليك، ما دام أنك ما عرفت إلا بعد الصلاة صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. أحمد من أبو ظبي يقول بأنه يعني الحديث كان حلقة الأمس عن آداب أو الأدب مع القرآن، ويقول بأن اللي في مجلس الوالد عندي يستمعون يقولون بأن ما نحفظ إلا صغار الصور أو قصار عفوا الصور، يقول يعني هل يمكن أن يختم الإنسان عن طريق السمع؟ أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، سلم على الجماعة اللي عندك، نسأل الله عز وجل يحفظهم ويبارك فيهم ويزيدنا وإياهم من الهدى والتوفيق، يزيدنا وإياهم من العمل الصالح. نعم يختم الإنسان عن طريق السمع، فالمستمع له أجر القارئ. فإذا كان الإنسان يجيب حد عياله يقول اقرأ علي يوميا جزء أو نصف جزء، الولد والوالد لهم الأجر والثواب. الأم تجي تقول بنتها اقري علي، لها الأجر هي وبنتها. أو مثلا يجيب مسجل قرص مثلا أو الإذاعة مثلا في السيارة ويستمع إليها، استماع تعبد وتأله وتنسك وتقرب، أبد له الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وبعدين قصار السور هذه لا يقول والله قصار السور هذه فيه أجر، تدري أن من قرأ سورة قل هو الله أحد له أجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه تعالوا هلموا قربوا عندي، فلما قربوا قال سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فصار الصحابة ينظرون بعضهم إلى بعض، ثلث القرآن في جلسة؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يفاجئهم يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر، ثلث القرآن، لأن اشتملت على العقيدة، اشتملت على التوحيد، على الإيمان، اشتملت على إفراد الله عز وجل بالعبادة. سورة الزلزلة ربع القرآن كما ورد يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. سورة قل يا أيها الكافرون تسمى سورة الإخلاص أيضا، فلا يقولون والله هذه قصيرة وهذه طويلة، اللي يحفظه يردده الفاتحة
الفاتحة هذه أفضل وأعظم سورة في القرآن، آية الكرسي أفضل آية في القرآن أو أعظم آية في القرآن، ولذلك اللي يحفظونه يقرونه ما فيه شيء. يعني الواحد لو جلس له مثلا وما عنده شغل ولا عنده مثلا قل هو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله واحد مرة مرتين ثلاثة أربعة، كل هذا في ميزان حسنات، ميزان حسنات يوم القيامة. يجي يوم القيامة تفاجأ وإذا ميزان الحسنات مليء من سورة قل هو الله واحد أو من قل أعوذ رب الفلق أو من قل أعوذ رب الناس أو مثلا إذا جاء نصر الله والفتح، هذه سور عظيمة، هذا كلام الله عز وجل. فأخبرهم بأن يهتمون بهذا ويسمعون. طيب السماع أيضا له أجر القراءة. أحمد يقول الآن يعني في وسائل التواصل الاجتماعي منتشر دعاء يقال قبل السلام من الصلاة، وهي ما ورد في قول الله تعالى حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. يقول وينسبون للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. أخي أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لنسبة هذا الدعاء إلى سماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز غير صحيح، وأنا من طلابه ولله الحمد ومن عملت معه أيضا في الإفتاء، ولذلك النسبة إليه غير صحيحة، فلم يثبت عن الشيخ عبد العزيز رحمة الله لا كتابة ولا مشافهة أنه دعا إلى هذا الدعاء أن يقال قبل السلام أو بعد الصلاة. ولو لم أكن من طلابه ولو لم أكن من موظفيه ولا من المقربين عنده، فإن أصول سماحة الشيخ رحمة الله عليه تأبى وترفض مثل هذا الأمر، لأنه رجل حريص على الاتباع، وأنه يرى عدم جواز توظيف بعض الآيات أو الأدعية في العبادات إلا بنص أو بدليل. هذا أمر. الأمر الثاني، هذا الدعاء لما نتأمل سياق الآيات القرآنية نجد بأن هذا كان في مخاطبة المشركين وليس له معنى مثلا في قضية أن الإنسان يطلب من الله عز وجل شيء، ولذلك أهل الإسلام يقول حسبنا الله يعني كافينا الله سيؤتينا الله من فضل إنا إلى الله راغبون. تأمل سياق الآيات تجد في حال العداء السافر من قبل أهل الإشراك والكفران ومن قبل أهل المين والنفاق، هؤلاء الذين كانوا يتربصون بالمؤمنين الدوائر عليهم دائرة السوء، ولذلك ربنا جل وعلا حكى عن هؤلاء أنهم قالوا حسبنا الله يعني كافينا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله ورسول إنا إلى الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. لذلك أخي الفاضل هذا يعني لا يصلح أن يكون دعاء لا قبل السلام ولا بعد السلام، وإنما هذا يعني هذه تعوذ بالله عز وجل والتجاء إليه واعتصام به من مما حصل في سبب ورود هذه الآية من قبل أهل الإسلام تجاه أهل الكفران. محمد من العين يقول صليت العشاء يقول وجبت الشفع والوتر وبعدين قمت أصلي من الليل، يقول هل لي أن أعيد الوتر مرة ثانية؟ أخوي محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك وأسأل الله عز وجل أن يزيدك حرص ويتقبل منك. أخوي الفاضل أنا بنصحك نصيحة قبل الجواب، إذا أنت دائما تقوم من آخر الليل لا تصلي الوتر قبل في أول الليل، لا تصلي الوتر أول الليل، صلي ركعتين بعد العشاء أو أربع وبعدين أجل الوتر إلى آخر الليل. فإذا قمت تتسنن من الليل ركعتين أربع ست ثمان عشر مثلا تجيب الوتر بعد ذلك. ليش الكلام هذا أقوله؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فالإنسان دائما يأجل الوتر إلى آخر الليل. تقول لي لا والله أنا أخاف وأخشى أني ما أقوم آخر الليل أقدم الوتر أول الليل، طيب ما عليك شيء تصلي الشفع الوتر، ثم إذا الله عز وجل يسر لك القيام ما توتر مرة ثانية، تصلي ما شئت من السنن لكن ما توتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وتراني في ليلة، يقول لا وتراني في ليلة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنك. خلاص أخوي أحمد من الفجيرة بارك الله فيك وأحمد من العراق وأمة الله من السعودية أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله.